إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى قول الإمام رحمه الله في كتابه الموطأ من كتاب الحج مواقيت الإهلال. نقرأ. أقول قول الإمام رحمه الله مواقيت الإهلال. المواقيت جمع ميقات، والمراد الأماكن التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون منها الإهلال بالحج أو العمر. ومعنى الإهلال أي رفع الصوت بالتلبية، أي رفع الصوت بالتلبية. وهذا الباب الذي أورده المصنف رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يعني ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة. وأوضح منه حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وقرن منازل لأهل نجد، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ومعنى قول ابن عمر هنا يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وقول ابن عباس رضي الله عنه وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة لأهل المدينة، معنى التوقيت يحتمل أمرين. الأمر الأول أنه جعلها حدا لمن أراد الحج أو العمرة، فكل من أراد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يحرم إلا منها. والمعنى الثاني أنه جعلها حدا لا يجوز أن يتجاوزها مريد الحج والعمرة إلا وهو محرم. ما الفرق بين المعنيين؟ الفرق بين المعنيين أننا على المعنى الأول لا نجيز لأحد أن يحرم قبل الميقات، لأن الرسول حدد هذه المواقيت لمن أراد أن يحرم. فمعنى وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة لأهل المدينة، أو يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، أي جعلها حدا لا يجوز لأحد أن يحرم إلا منها، وعليه فلا يجوز لأحد أن يحرم قبل الميقات. أما على المعنى الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها حدا لا يجوز لمن يريد الحج والعمرة أن يتجاوزها بغير إحرام، فعلى المعنى الثاني لا يمنع هذا التوقيت من أن يقع الإحرام قبل هذه المواقيت. أيهما أرجح، المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ لو نظرنا لرأينا أن ابن عمر وابن عباس كانا أحيانا يحرمان قبل هذه المواقيت، وهما اللذين رويا هذا النص. ابن عباس روى النص باللفظ الأول، وابن عمر رواه بما بين أيديكم والأسانيد الصحيحة. هذا السند يسموه سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر. وابن عمر كان يحرم من قبل هذه المواقيت أحيانا، من قبل هذه المواقيت. فدل ذلك أن معنى وقت رسول الله ومعنى يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، أي لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوزهما أن يتجاوزها بغير إحرام. هذا معنى، وليس معناه أنه لا يجوز أن يحرم الإنسان من قبل هذه المواقيت. وعلى هذا الفهم جمهور العلماء، لكنهم نصوا أن الأفضل أن لا يحرم إلا من هذه المواقيت. حتى إن رجلا سأل الإمام مالك رحمه الله، قال أريد أن أحرم من المدينة، فقال الإمام مالك رحمه الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من ذو الحليفة، وإنك إذا أحرمت من المدينة خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قالت وإني أخاف عليك الفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أصيب عذاب أليم. فهذا دليل أن الإمام مالك يرى أن السنة في الهلال بالحج أو العمرة إنما تكون من الميقات، ولكن راوي هذا الحديث وراوي الحديث الآخر وأيضا هناك صحابة آخرون كلهم كان يحرم من قبل هذه المواقيت، مما يدل أنهم فهموا أن معنى هذا الحديث أنه لا يجوز مجاوزتها لمن أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام، من أين جينا بهذا القيد؟ من حديث ابن عباس قال وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فدل ذلك أن المقصود من هذا التوقيت أي أن هذا حد لكل من أراد الحج أو العمرة، لا يجوز له أن يجاوز هذه المواقيت بغير إحرام، المسألة الثانية قوله من ذي الحليفة. ذي الحليفة منطقة قريبة من المدينة، وهي المعروفة بالعقيق، وهو وادي كبير فيه جامعة الجامعة الإسلامية، والآن على طرفه منطقة سار الناس يحرمون منها اسمها أبيار علي، وعلي هو أمير من أمراء دارفور في السودان. علي ليس هو علي بن أبي طالب. يذكرون والله أعلم بحقيقة الحال أن علي هذا أمير من أمراء دارفور بمنطقة السودان، لما رأى ازدحام الناس عند الهلال بالحج والعمرة من ذي الحليفة جاء إلى طرفها واحتفر أبيارا وجعل مكانا للناس وبنى مسجدا لكي يعتمرون منه، فعرفت هذه المنطقة بأبيار علي لهذا الأمير من أمراء دارفور. ولن تجد هذا الاسم يعني في كل كتب التاريخ إلا في الأزمان المتأخرة، ما تجدونه في جميع كتب التاريخ، مما يدل أنه اسم مستحدث حديثا، اسم مستحدث حديثا. هذه ذو الحليفة. أما الجحفة فهي منطقة قريب من رابغ، صار الناس يحرمون منها، من هذه رابغ. أما يلملم فهي المنطقة المعروفة اليوم بالسعدية في طريق الذاهب إلى اليمن. أما قرن وهي قرن منازل كما جاء في حديث ابن عباس، فهي المنطقة المعروفة اليوم بالسيل، السيل الكبير فوق، وهو المحاذي لوادي محرم من جهة طريق الجبل الهدى. ولذلك يقول بعض أهل العلم وادي محرم في حقيقته هو قرن منازل، هذا من أعلاه وذاك من أسفله، هذا من أعلاه وذاك من أسفله. المسألة الثالثة قول ابن عمر رحمه الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. فنقول هذا بلاغ من ابن عمر، وهو في حكم مرسل الصحابي، ومعلوم أن مرسل الصحابي صحيح. ليش؟ لأن الواسطة بينه وبين الرسول لن تكون إلا صحابي آخر، لن تكون إلا صحابي آخر. من أجل ذلك قال العلماء مرسل الصحابي صحيح، بخلاف مرسل التابعي. مرسل التابعي يحتمل أنه أرسل عن صحابي أسقط صحابي، ويحتمل أنه أسقط تابعي آخر يرويه عن صحابي، ويحتمل أن هذا التابعي الآخر ثقة، ويحتمل أنه ضعيف. واضح؟ فلما احتمل الأمر هذا توقف العلماء في مرسل التابعي، توقف العلماء في مرسل التابعي، وحكموا وعاملوه معاملة الحديث الضعيف. أما هذا البلاغ من ابن عمر فإنه في حكم الحديث الصحيح، لأن مرسل الصحابي صحيح. مسألة ما يتعلق بميقات أهل العراق وهو ذات عرق، ما يتعلق بميقات أهل العراق وهو ذات عرق، فقد اختلفت الرواية فيه. ففي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذات عرق أنها ميقات أهل العراق، وفي رواية أن عمر بن الخطاب هو الذي أمر بأن ينظر إلى الميقات الذي يحاذي ويجعلوه ميقاتا لأهل العراق. والذي دلت عليه الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت ذات عرق، وجاء اجتهاد عمر بن الخطاب بما يوافق اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي من ضمن المسائل التي وافق فيها اجتهاد عمر قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم طعن في الرواية التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق، قال لم تكن العراق قد فتحت حين ذاك، ورد عليهم العلماء وقالوا السند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح، والإعلال بهذا الطعن لا يصح، لأن الشام أيضا في ذاك الوقت لم تكن قد فتحت، وقد وقت الرسول عليه الصلاة والسلام بالاتفاق الجحفة لأهل الشام. مسألة في حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فدل ذلك أن هذه المواقيت هي مواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها، يعني للشامي أن يحرم من ذو الحليفة، وللمدني أن يحرم من الجحفة. بعبارة أخرى أن لمن أراد الحج والعمرة له أن يؤخر الإحرام إلى آخر ميقات حتى ولو فاته ميقاته، المهم لا تجاوز هذه المواقيت إلا وهو بإحرام. خلاص. وعليه إذا تجاوز هذه المواقيت وهو مريد للإحرام، وهو مريد للحج أو العمرة، تجاوزها ولم يحرم، فإنه يؤمر بأن يعود إلى الميقات ويحرم. هل نلزمه بالعودة إلى ميقاته ولا لأقرب ميقات؟ نلزمه بالعودة إلى أقرب ميقات، ونقول إن استطعت أن تذهب إلى ميقاتك فهذا أفضل. ليش؟ لأن الرسول يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. بعض أهل العلم يشدد في هذه المسألة ويقول إذا مر مريد الحج والعمرة من ميقات حتى تجاوز المواقيت وهو مريد الحج والعمرة، فإن لم يتلبس بنسك عليه أن يرجع إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه، أو عليه أن يرجع إلى ميقاته ويحرم منه حتى لو فيه كان قبله مواقيت أخرى تصادفه في طريق العودة. ولكن نقول نحن عملا بهذا الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فيه دليل أن أي ميقات من هذه المواقيت يجزئ لو عاد إليه وأحرم منه، لأنه كما يجوز له أن يؤخر إحرامه حتى آخر ميقات في طريقه، يجوز له أن يبتدئ إحرامه إذا تجاوز وعاد من أول ميقات يقابله من هذه المواقيت. وإن رجع إلى ميقاته الذي مر به في الأول فهذا أفضل، ولكن إن أحرم من أقرب ميقات له فإن هذا يجزئه. مسألة، إن تجاوز المواقيت وتلبس بالإحرام والنسك، يعني دخل في النسك، تلبس بالنسك، ماذا نقول في حقه؟ أحرم لم يحرم من الميقات، ماذا نقول في حقه؟ نقول إحرامك منعقد ويلزمك دم، لأن كلام ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم، إنما جاء فتوى جوابا لمن سأل عن هذه الحال. رجلا سأل ابن عباس وقال تجاوزت الميقات وتلبست بالإحرام ولم أحرم من الميقات، إنما أحرمت بعد أن تجاوزت الميقات، فقال ابن عباس عليك دم، من ترك نسكا أو نسيف عليه دم. سأله آخر فقال ولم يكن قد تلبس، قال ارجع وأحرم من الميقات ولا شيء عليه. إذن نقول من تجاوز الميقات وهو مريد للحج أو العمرة وتلبس بالنسك بعد أن تجاوز المواقيت فإن الواجب عليه أن يذبح شاة ويوزعها لفقراء الحرم، وينطبق عليه من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. مسألة، الإهلال من الميقات ما معنى؟ هل معنى الدخول في النسك أن أرتدي الإزار والرداء أو أمر آخر؟ نقول معنى الإهلال هو نية الدخول في النسك. قد تلبس أنت الإحرام من بيتك، قد تلبسه من المطار، قد تلبسه في الطائرة قبل بساعة أو ساعتين من المرور بالميقات، لكن لا تعتبر محرم حتى تنوي الدخول بالنسك، حتى تنوي الدخول بالنسك وتهل بذلك. فليست العبرة في الدخول بالنسك لبسك لثياب الإحرام من الرداء والإزار، إنما العبرة بنية دخولك في النسك. قد تدخل في النسك وأنت بثيابك المخيطة هذه، فتلزم بأن تخلع هذه الثياب وترتدي ثياب غير مخيطة، والمقصود بالمخيط كما تقدم مخيطة على قدر الجسد أو أعضائه أو عضو منه. خلاص. مسألة، قلنا أن الإهلال هو نية الدخول بالنسك، من أجل ذلك قال بعض العلماء لا يشرع التلفظ في النية إلا في حال الإهلال، إلا في حال الإهلال. وقال آخرون من أهل العلم قالوا الإهلال هو إشعار بنية الدخول بالنسك وليس هو نية الدخول بالنسك، بدليل أنك تهل بذلك في مراحل سيرك، إذا علوت مرتفعا أو إذا نزلت واديا أو إذا ركبت الدابة كما أهل الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه. ففرق بين الإهلال وبين النية، ولذلك العبارة الدقيقة أن تقول الإهلال هو الإشعار بنية الدخول بالنسك. وعلى هذا ما يكون هناك عندنا عبادة من العبادات يشرع التلفظ فيها بالنية، خلاص. إذن لا توجد عبادة يشرع فيها التلفظ بالنية على هذا القول الثاني. على القول الأول فقط الحج والعمرة هما اللذان يشرع فيهما التلفظ بالنية، فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الحج، لبيك اللهم عمرة وحجا، كما هو النسك الذي تريد. مسألة أورد المصنف رحمه الله أن عمر ابن عمر رضي الله عنه أهل من الفرع، وابن عمر هو راوي الحديث، فدل ذلك أن توقيت هذه المواقيت إنما معناه أنه لا يجوز مجاوزتها إلا بإحرام لمن كان مريدا الحج أو العمرة. مسألة: هل يجوز مجاوزة هذه المواقيت ودخول مكة بغير إحرام؟ نقول نعم، يجوز ذلك لمن لم يكن مريدا الحج أو العمرة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قيد الإحرام بهذه المواقيت ودخول مكة بالإحرام، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. فدل ذلك أن دخول مكة بإحرام إنما هو لمن أراد الحج أو العمرة، أما من لم يرد الحج والعمرة فلا يلزمه إيش؟ الدخول بإحرام. مسألة: إذا كان منزل الرجل دون المواقيت، يعني بين مكة والمواقيت وأقرب ميقات، بين مكة وأقرب ميقات كأهل الجموم، كأهل ذهبان، كأهل جدة، هؤلاء الذين ليس بينهم وبين مكة ميقات، كأهل الحسينية ونحوها من القرى والمدن الصغيرة التي حول مكة، بين مكة وبين أقرب ميقات، من أين يحرم هؤلاء؟ أقول جواب ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ومن أنشأ فمن حيث أنشأ، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، حتى أهل مكة من مكة، ومن أنشأ فمن حيث أنشأ. ما معنى ومن أنشأ فمن حيث أنشأ؟ قال العلماء معناه أن من نشأت له نية الإحرام دون هذه المواقيت فمن حيث أنشأ. طيب لو أنا فرع، لو أنا من أهل المدينة أتيت إلى جدة، ولما جئت جدة قلت يا أخي أنا قريب من مكة أسوي عمرة وأرجع، ما كانت عندي نية وأنا في المدينة أني أسوي عمرة، أو ما كنت معزم على نية العمرة وأنا في المدينة، لكن لما جيت جدة وقربت وصار عندي فضاوة وقت أني أقدر أجي مكة وأرجع قلت فخلاص، هنا نشأت نيتك وعزمت على نية العمرة، فمن أنشأ من حيث أنشأ، ومن أنشأ فمن حيث أنشأ. أورد مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر أهل من إيلياء، وإيلياء جهة الشام وفلسطين، وهذا راوي الحديث، فدل ذلك على ما تقدم تقريره. مسألة: أورد الإمام بلاغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة بعمرة. الجعرانة والجعرانة والجعرانة، هذه التسمية تضبط بهذا الضبط، جعرانة وجعرانة وجعرانة، هذا ضبط هذه المنطقة المعروفة الآن عندنا. الرسول عليه الصلاة والسلام أتى منها بعمرة، أتى منها بعمرة عليه الصلاة والسلام. ذكر ابن القيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عمره إلى مكة كلها عمرة الداخل إلى مكة وليست عمرة الخارج من مكة. إيش يعني عمرة الداخل غير عمرة الخارج؟ أقول لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مكة من أجل الاتيان بعمرة، ما ثبت. كل الذي ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بأربع عمر، كل هذه العمر فعلها وهو داخل إلى مكة. عمرة القضية داخل إلى مكة من المدينة اللي هي بعد صلح الحديبية وما تقاضى عليه الرسول مع قريش في الصلح، فسميت هذه العمرة بعمرة القضية على قضية الصلح وما تقاضى به الرسول مع قريش. عمرة حنين اللي هي هذه اللي من الجعرانة، بعد جاء من الجعرانة وسوى عمرة، وعمرة إيش الحج اللي كانت مع حجه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى إلى الحج قارنا، وعمرة التي ردته منها قريش والتي كانت في زمن الحديبية في وقت صلح الحديبية. هذه عمرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كلها عمرة الداخل إلى مكة، ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل عمرة خارجا من مكة، لكن أقر الرسول صلى الله عليه وسلم عمرة للخارج من مكة، وهي عمرة عائشة رضي الله عنها لما أتت معه في الحج فطافوا طواف الإفاضة، وجدها تبكي، إيش بك؟ ماذا بكي؟ فقالت الناس يرجعوا بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، قال يكفيك حجك عن عمرتك، فإن العمرة قد دخلت في الحج كما قال الرسول الحديث الآخر، ما طاب خاطرها. فأمر أخاها عبد الرحمن بعد ما انتهت من الحج أن يأخذها إلى التنعيم، أن يردفها خلفه وأن يأخذها إلى التنعيم، خرجها من مكة، شوف خرجها من مكة وذهبت إلى التنعيم وأتت بعمرة ودخل، أحرمت من التنعيم ودخل. فهذا هو الأصل في عمرة الخارج من مكة من فعل السيدة عائشة. واختلف العلماء في فعل السيدة عائشة، هل هو حكم عام لكل من كان يريد العمرة من أهل مكة أو في مكة، ومن كان حكمه كحكم أهل مكة، أو هو حكم خاص لعائشة ومن كان على حالها من الآفاقيين؟ الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن هذا حكم خاص بعائشة ومن كان على حالها، حتى قال بعض أهل العلم هذه عمرة الحائض، هذه عمرة الحائض، يعني المرأة إذا جاءت وحاضت تخرج بعد ذلك تأتي بعمرة، هذه عمرة الحائض. ومن أهل العلم من لم يسلم ذلك وقال تشرع العمرة للخارج من مكة كما تشرع لي الداخل، وقد ثبت بسند صحيح أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما هدم الكعبة وعادها على قواعد إبراهيم عزم على أهل مكة وقال عزمت على كل من لي عليه سمع وطاعة أن يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة، وهذه ثابتة عن عبد الله بن الزبير، ثابت عن عبد الله بن الزبير. وكذا ثبت عن أنس بن مالك أنه لما أتى إلى مكة أتى بعمرة وحلق شعر رأسه، فلما حم يعني سود الرأس خرج وأتى بعمرة ثانية. واستدل العلماء بهذا على تسويغ العمرة للخارج من مكة، والأصل فيه حديث عائشة لما أردفها الرسول صلى الله عليه وسلم خلف أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، قال في فتح الباري فلما فعلته عائشة رضي الله عنها كان سنة لغيرها وجعل الأمر مفتوح. هذا استدلال الجمهور في قضية عمرة الخارج من مكة. والمذهب عند الحنابلة أن أهل مكة لا عمرة عليهم لأنه لا تشرع لهم عمرة الخارج، ولأن العمرة معناها الزيادة الزيارة، قال فهم أهل البيت فكيف يخرجون عشان يزورونه، العمرة معناها الزيارة، فهم أهل البيت وأهل الحرم كيف يخرجون من أجل أن يزورونه، يأتون إليه ويطوفون، هذا يقوم مقام العمرة على غيرهم، هذا يكون مقام العمرة على غيرهم. وكان ابن عباس يقول يا أهل مكة لا عمرة عليكم، ومن أراد منكم أن يأتي بعمرة فليجعل بينه وبينها بطن واد، فليجعل بينه وبينها بطن واد. والعبارة هذه من ابن عباس رضي الله عنه، تفسرها روايات أخرى عنه أنه يقول فليعتمر إذا دخل إلى مكة، فاجعلها عمرة للداخل لا عمرة للخارج. ولذلك طاووس تلميذ ابن عباس كان يقول: لا أدري هذا الذي يخرج من مكة من أجل الإتيان بعمرة أيؤجر أم يؤثم؟ فقيل له: لما؟ قال: لأنه كان بإمكانه أن يأتي بطوافات كثيرة بالكعبة في الوقت الذي يخرج ويعود، لأنه كأنه يرى أن هذا غير مسنون عمرة الخارج. واعتمد ابن تيمية وابن القيم وبعض أهل العلم هذا، فقالوا: لا تشرع لأهل مكة عمرة الخارج، وكذا من كان فيها حكمه كحكمهم إلا الآفاقيين والذين حالهم كحال السيدة عائشة رضي الله عنها، والجمهور على خلاف ذلك. الباب الذي يليه. هذا الباب العمل في الإهلال، وقلنا الإهلال رفع الصوت بالتلبية، الإهلال رفع الصوت بالتلبية، ومقصود الإمام رحمه الله أي الأمور والأحكام التي تقترن بالإهلال. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: الإهلال رفع الصوت بالتلبية، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك من لب بالمكان إذا أقام فيه، فكأن القائل لبيك يقول: أنا مقيم على طاعتك، أنا مقيم على طاعتك. لما أحد يطلب منك طلب أو يناديك تقول لبيك، يعني كأنك تقول أنا مقيم على إجابة طلبك وعلى طاعتك فيما تريد. لبيك اللهم، أي يا الله أنا مقيم ومجيب لطاعتك على ما تريد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهو يقول: أنا يا الله مقيم على طاعتك، مجيب لأمرك، مطيع في توحيدك، لا شريك لك لبيك، ومقيم على هذا التوحيد. وأنت يا الله المستحق للحمد دون سواك، والمستحق لأن تذكر نعمائك علينا دون سواك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. إذن هذا معنى التلبية، هذا معنى التلبية. لبيك وسعديك التي جاءت في الزيادة التي زادها ابن عمر رضي الله عنه، قال: لبيك 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 وسعديك. السعد يعني المساعدة والمعاجلة في هذه الطاعة. والحديث الذي ورد أن الرسول قال: لا إسعاد، كنا النساء في الجاهلية، وإلى الآن بعض النساء في بعض الدول الحمد لله عندنا ما في، أحيانا يصير إذا حصل حزن أو جنازة أو موت، تأتي نساء نسوة تساعد أهل العزاء وتساعد أهل الحزن على حزنهم، فهذولا يصوتوا هذولا يصوتوا، هذولا يندبوا هذولا يصوتوا، هذا الإسعاد، إنه هؤلاء يساعدون هؤلاء على ما هم فيه من الحال. والرسول يقول: لا إسعاد، يعني ينهى عن هذا الفعل الذي يفعله النسوة من النياحة والبكاء ورفع الصوت، وأن تساعد المرأة في هذا الأمر الذي هو مخالف للشريعة. هنا وسعديك يعني: يا الله أنا أقيم على طاعتك وأساعد في ذلك إسعادا، يعني قوة ومعونة واندفاعا في طاعتك يا الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيدي، إلى آخره. طيب، قال: والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. مسألة جاء في حديث جابر الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبي بهذه الصيغة، وكان يسمع من الصحابة صيغ أخرى في التلبية فما ينكر عليهم، وكان من الصيغة التي سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم: لبيك إله الحق، لبيك اللهم حقا حقا، لبيك اللهم تعبدا ورقا، وما أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على أحد. فهذه سنة قولية، وهذه سنة إيش؟ تقريرية. انتبهوا، ترى بعض الناس ما يعرف معنى السنة التقريرية. ما فعل أمام الرسول وأقره فهو سنة. في باب الحج كثير من الناس ما يحكوا السنة إلا فعل الرسول، ما يحكوا السنة إلا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما فعله الصحابة، وإن كان لم يفعله الرسول، وإن كان خلاف فعل الرسول وأقره الرسول، فهذا ما يصير تقول هذا خلاف السنة، ما يصير تقول هذا خلاف السنة. يعني مثلا من لم يأتي في الحج في اليوم الثامن وما جاء إلا على الوقفة في آخرها، هذا فعل الرسول؟ لا، لكنه سنة. كيف؟ أقر عروة، بل زاد على الإقرار بالقول كمان، قال: من صلى صلاتنا هذه وقف بعرفة ساعة من ليل ونهار فقد تم حجه. فما يأتي أحد يقول من لم يبت يوم الثامن في منى خالف السنة، لا، هذا سنة بالفعل وهذا سنة بالتقرير والقول. انتبهوا، من جاء وأخر الرمي، الرسول رمى أول يوم ورمى ثاني يوم ورمى، صح ولا لا؟ طيب، من جاء وأخر الرمي، رمى اليوم العاشر جمرة العقبة ثم أخر اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر، أو رمى في المساء، ما تجي تقول له أنت خالفت السنة. ليش؟ لأن الرسول أقر من فعل هذا، أقر من فعل هذا، انتبه. فهذا سنة بالفعل وهذا سنة بالقول. والرسول حينما قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، يشمل بكلمته هذه ما سنه بقوله وما سنه بفعله وما سنه بتقريره. انتبهوا، السنة التقريرية هذه بعض الناس لا يستحضرها إذا ما تكلم في أحكام الحج، فليس عنده سنة إلا فعل الرسول. لا لا، ولذلك مثلا من ما تيسر له أنه يروح يوم الثامن وراح يوم الوقفة، ما تقول خالفت السنة، هذا ما خالف السنة. من أخر الرمي ما تقول عنه خالفت السنة، هذا ما خالف السنة، هذا مشي على السنة. من صاحب الضعفاء ونفر بعد منتصف الليل ما تقول خالف السنة، هذا على السنة، لأن السنة قول والسنة فعل والسنة تقرير. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما أقر الصحابة على هذه العبارات والصيغ التي أتوا بها في الحج في التلبية، معنى هذا أن هذه الصيغ كلها إيش؟ سنة، كلها سنة، لأن الرسول أقرها، لأن الرسول أقرها. فإن شئت قلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جاءت هذه العبارة إن الحمد لك والملك بهذا الضبط، وجاءت بضبط آخر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، بفتح الهمزة. تفرق؟ ها تفرق. بفتح الهمزة صار معناها تعليل، يعني يا رب أنا مقيم على طاعتك وإجابتك، ها، مرة تلو مرة، لأن الحمد لك ولأن النعماء لك ولأن الشكر لك. بينما حينما تقرأها وتقولها بالكسر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، تؤسس كمان شيء جديد، تؤسس شيء جديد، لا تعلل إنما تؤسس، عرف. والمعنى هذا أقوى من المعنى الثاني، وكلا الضبطين ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية، تقول إن الحمد لك والملك، وتقول أن الحمد لك والملك، إن قلت بهذا وإن قلت بهذا، خلاص كله ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواية. فإن العلماء ضبطوها بهذا الضبط وضبطوها بهذا الضبط. مسألة، لبيك معناها الإجابة، أي أنا مقيم على إجابتك وطاعتك يا رب. إجابتك في إيش؟ طاعتك في إيش؟ المعنى المتبادر ما أمرت به عبادك من فريضة الحج. المعنى الآخر قالوا لا، هذه إجابة دعوة نبي الله إبراهيم لما أمر الله عز وجل في القرآن كما جاء، وأذن في الناس يأتوك بالحج رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. جاء في بعض الروايات أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال يا رب من يسمعني؟ أنا أذن هنا، من يسمعني؟ قال الله أنت عليك الأذان وعلينا البلاغ. ولذا تجدون الناس يأتون بالحج من كل فج عميق يلبوا، وقلوبهم ترجف وخشوع، فعلا كأنهم يلبون النداء، ما يرتاح لين يأتي إلى هذه البقعة ويجيب هذا النداء بأن يعمل أعمال الحج وأن يعمل أعمال العمرة. الحج والعمرة، نحن عشان قريبين من البلد ونحج ونعتمر وكذا، يعني ما عندنا هذه المشاعر القوية، لكن الناس المسلمين من برا النداء للحج يهيجهم هيجان. نكتة، يذكرون أن إرسالية تبشيرية ذهبت إلى جهات جنوب شرق آسيا إلى قرى مسلمة، دعتهم إلى المسيحية إلى التنصير، تنصرهم يسموهم التنصير إرسالية تبشيرية. سووا لهم مدرسة يعلموهم الإنجليزية والدروس الإنجيلية، سووا لهم مستشفى مجاني نظيف، سووا لهم مناسبات وأعياد وهدايا. أهل القرية والله أتنصر، قالوا إحنا معاكم. راحوا المدرسة وراحوا المسجد واستفادوا منها لين قرب الحج، فأرسلوا إلى القس المسؤول عن الإرسالية، قالوا نباك تساعدنا للحج، نبغى نحج. فقال لهم أنتوا خلاص، أنتوا أنتوا هذا حق المسلمين أنتوا. قالوا لا، كل شيء إلا الحج. كل شيء إلا الحج. فالشعور بالحج عند الناس برا ترى مو زينا احنا، ما عندنا يعني. انا من اجل الحجاج نتعب ونتضايق، صح؟ هذا شعور مو صح، لازم نهذب انفسنا على غير هذا. اذا كان كفار مكه يتسابقون في اكرام الحجاج، اللي يعمل السويق، اللي يعمل السقيا، اللي يقوم بالرفاده، حتى بعض الفقهاء افتى انه ما يجوز لاهل مكه ان يؤجروا بيوتهم، لازم يفتحوها للحجاج. ويستدل بقوله تعالى سواء فيه العاكف والبر. هذا ترى قول لأهل العلم وإن كان مهجور، أنه لا يجوز لأهل مكة أن يؤجروا دورهم من أجل استقبال الحجاج. هذا كذا كان أول، الآن هذا أصبح تجارة، محل تجارة يعني. الواحد مسألة إذا أهل المسلم يعني دخل في نية النسك وأشعر بهذه النية بالإهلال، خلاص وأشعر بهذه النية بالإهلال، هل يشرع أن يكون إهلاله عقب صلاة؟ الجواب نعم، يشرع ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أهل عقب صلاة، يعني إنما دخل في النسك عقب صلاة. ولذلك يشرع للمسلم إذا أراد الدخول بعمرة أو حج وأتى إلى الميقات أن يصلي صلاة فرض أو صلاة نفل، ثم يحرم عقبها ويهل بذلك، يحرم عقب هذه الصلاة. طيب هل يجب؟ نقول لم يثبت دليل على الوجوب، بل قام الدليل على خلافه، فإن الإحرام ينعقد للحائض والحائض لا صلاة عليها، فلو كان هذا واجبا لما أنعقد، ولم يأتي دليل على وجوب أن يكون الإهلال أو الدخول في النسك عقب صلاة، إنما جاء ما يدل على الاستحباب. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى وادي العقيق اللي هو وادي ذي الحليفة قال إن جبريل أتاني وقال صلي بهذا الوادي المبارك. وهذه الصلاة التي أمره بها الرسول صلى الله عليه التي أمره بها جبريل عليه الصلاة والسلام عند العلماء على الاستحباب لا على الوجوب، وهي صلاة ركعتين بهذا الوادي. من أهل العلم من قال صلاهم الرسول في طريق العودة، ولذلك هي غير ركعتي الإحرام التي أهلنا نقول أنها مستحبة وليست بواجبة. مسألة، متى يرفع صوته بالتلبية من دخل في النسك؟ ابن عمر يقول كما سيأتي، يقول أنتم تكذبوا على الرسول، تقولوا الرسول أهل بالبيداء، الرسول أهل عند المسجد. يقول أنتم بيداؤكم هذه إلا قدام في وادي ذي الحليفة، في مسجد، كانوا يقولوا الرسول أهل بالبيداء. يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على الرسول تقولون إنه أهل منها، إنما أهل الرسول من عند المسجد. إذن كان هناك قول أن الرسول أهل بالبيداء، ابن عمر يقول لا، الرسول أهل عند المسجد. قول آخر أن الرسول أهل لما ركب دابته، قول آخر أن الرسول أهل وهو على في بطن الوادي. سئل عن ذلك ابن عباس عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله، فقال إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا. خرج صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه، يعني إيش؟ نوى دخول النسك وأهل بذلك، نوى الدخول في النسك وأهل بذلك، أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ منها منهما. فسمع ذلك منه قوم فحفظوه وصاروا يروه، ثم ركب، فلما استقلت به راحلته أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه في المرة الأولى، فسمعوه حين ذلك فقالوا إنما أهل حينما استقلت به راحلته أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه في المرة، نعم، ثم مضى. فلما على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه، فنقل كل واحد ما سمع، وإنما كان إهلاله في مصلى وأيم الله، ثم أهل ثانيا وثالثا فعل هذا، فكان إنكار ابن عمر على من يخص، فكان إنكار ابن عمر على من كان يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء. هذا كلام الشارع. إذن قضية إهلال الرسول حصلت عليه الصلاة والسلام، حصلت مباشرة عقب دخوله في النسك، أهل بذلك. لما جاء عند المسجد خرج شوية من عند المسجد أهل، لما جاء ركب الدابة أهل، لما استبطن الوادي أهل، لما على بشرف البيداء أهل. والصحابة كثر، ناس شافوه في الأول وما شافوه في الثاني والثالث، وناس شافوه في الثاني ما شافوه في الأول ولا بعده، وناس شافوه في الموضع الثالث ما شافوه في... وكل إنسان روى الذي شاهده. إذن إما أن نقول أن ابن عمر من هؤلاء الناس لم يشاهد هلال الرسول إلا في الأول فأنكر على من ذكر هلال الرسول في المواضع الأخرى، وإما أن يكون ابن عمر مراده الإنكار على من خصص الإهلال بوسط البيداء، فيقول له لا هذا كذب، الرسول أهل من هناك بدأ يهل. فكان نفي عمر لا نفي لمشروعية الإهلال إذا كان في وسط البيداء، بيداء ذي الحليفة أو إذا على شرف ذي الحليفة، لا، إنما مراد ابن عمر الإنكار على من خصص أن الرسول فقط أهل من البيداء. والذي يظهر لي الأول مو الثاني، والشارح استظهر الثاني ما هو الأول، أن ابن عمر إنما أنكر على من خص إهلال الرسول بالبيداء لا من عند المسجد. مسألة، عبيد بن جريج يقول لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال وما هن؟ فذكرها. أقول هذا فيه أن طالب العلم إذا رأى من العالم شيء خلاف ما عليه غيره لا يبادر في قلبه ويقول هذا الرجل خالف العلماء خلاص أنا أتركه، لا، عليه أن يبادر بالسؤال، فإنما الحجة لمن معه الدليل، خلاص. وهذا ما صنعه عبيد بن جريج. مسألة، ذكر عبيد بن جريج أربعة أمور رأها في ابن عمر لم يرها في غيره. الأمر الأول، قال لي ابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية تكرمه. وش هي النعال السبتية؟ هي النعال التي مصنوعة من الجلد وأزيل الشعر، يعني جلد مدبوغ ما عليه شعر، أزيل الشعر بالقرط. فقال ابن عمر رأيت الرسول يلبس نعالين سبتيتين، فأنا أفعل مثل ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنه راه كثيرا ما يلبس هاتين النعالين السبتيتين، فكان يكثر من لبس النعالين السبتين. والصحابة الآخرون رأوا الرسول يلبس النعال غير السبتية فكانوا يلبسوا النعال غير السبتية. إذا إيش الفرق بين النعال السبتية والنعال غير السبتية؟ السبتية من السبت بمعنى القطع، السبت بمعنى وجعلنا الليلة وجعلنا النوم سباتا، يعني محلا نقطع فيه حركة البدن وعمل البدن بالحركة والقيام والدخول والخروج، يثبت يعني تنقطع حركته ويهدى. الجلد يثبت بإزالة الشعر. أذن قرب، طيب المسألة الثانية قال لم أرك تمس من الأركان إلا اليمانيين، فقال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يمسهما فأنا أمسهما كما كان الرسول يمسهما، يعني أمسح عليهما. ومراده بالركنين اليمانيين الركنين الذين من جهة الجنوب اللي هم الركن من جهة الحجر الأسود والركن المعروف الآن عند الناس بالركن اليماني. طيب الصحابة اللي كانوا يمسكوا كل الأركان الأربعة ليش؟ معاوية كان يفعل ذلك وآخرون، عبد الله بن الزبير معاد بناء الكعبة على قوائم على قواعد إبراهيم. العلماء من الصحابة كانوا يقولون إنما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم المسح على الركنين الآخرين لأنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم، قالوا أما وقد أعاد البناء على قواعد إبراهيم فكل الأركان تمسح، كل الأركان تمسح. لما واستمرت على هذا لين هدم عبد الملك بن مروان عن طريق الحجاج بن يوسف الثقفي، ونوقف هنا وإن شاء الله نكمل الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى قول الإمام رحمه الله في كتابه الموطأ من كتاب الحج مواقيت الإهلال. نقرأ. أقول قول الإمام رحمه الله مواقيت الإهلال. المواقيت جمع ميقات، والمراد الأماكن التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون منها الإهلال بالحج أو العمر. ومعنى الإهلال أي رفع الصوت بالتلبية، أي رفع الصوت بالتلبية. وهذا الباب الذي أورده المصنف رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يعني ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة. وأوضح منه حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وقرن منازل لأهل نجد، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ومعنى قول ابن عمر هنا يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وقول ابن عباس رضي الله عنه وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة أو ذي الحليفة لأهل المدينة، معنى التوقيت يحتمل أمرين. الأمر الأول أنه جعلها حدا لمن أراد الحج أو العمرة، فكل من أراد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يحرم إلا منها. والمعنى الثاني أنه جعلها حدا لا يجوز أن يتجاوزها مريد الحج والعمرة إلا وهو محرم. ما الفرق بين المعنيين؟ الفرق بين المعنيين أننا على المعنى الأول، أننا على المعنى الأول لا نجيز لأحد أن يحرم قبل الميقات، لأن الرسول حدد هذه المواقيت لمن أراد أن يحرم. فمعنى وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة لأهل المدينة، أو يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، أي جعلها حدا لا يجوز لأحد أن يحرم إلا منها، وعليه فلا يجوز لأحد أن يحرم قبل الميقات. أما على المعنى الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها حدا لا يجوز لمن يريد الحج والعمرة أن يتجاوزها بغير إحرام، فعلى المعنى الثاني لا يمنع هذا التوقيت من أن يقع الإحرام قبل هذه المواقيت. أيهما أرجح، المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ لو نظرنا لرأينا أن ابن عمر وابن عباس كان أحيانا يحرمان قبل هذه المواقيت، وهما اللذين رويا هذا النص. ابن عباس روى النص باللفظ الأول، وابن عمر رواه بما بين أيديكم، والأسانيد صحيحة. هذا السند يسموه سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر. وابن عمر كان يحرم من قبل هذه المواقيت أحيانا، من قبل هذه المواقيت. فدل ذلك أن معنى وقت رسول الله ومعنى يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، أي لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوزها بغير إحرام، هذا معناه. وليس معناه أنه لا يجوز أن يحرم الإنسان من قبل هذه المواقيت. وعلى هذا الفهم جمهور العلماء، لكنهم نصوا أن الأفضل أن لا يحرم إلا من هذه المواقيت. حتى إن رجلا سأل الإمام مالك رحمه الله، قال: أريد أن أحرم من المدينة. فقال الإمام مالك رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، وإنك إذا أحرمت من المدينة خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قالت: وإني أخاف عليك الفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا دليل أن الإمام مالك يرى أن السنة في الهلال بالحج أو العمرة إنما تكون من الميقات. ولكن راوي هذا الحديث وراوي الحديث الآخر وأيضا هناك صحابة آخرون، كلهم كان يحرم من قبل هذه المواقيت، مما يدل أنهم فهموا أن معنى هذا الحديث أنه لا يجوز مجاوزتها لمن أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام. من أين جينا بهذا القيد؟ من حديث ابن عباس قال: وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فدل ذلك أن المقصود من هذا التوقيت أي أن هذا حد لكل من أراد الحج أو العمرة، لا يجوز له أن يجاوز هذه المواقيت بغير إحرام، بغير إحرام. المسألة الثانية قوله من ذي الحليفة. ذي الحليفة منطقة قريبة من المدينة، وهي المعروفة بالعقيق، وهو وادي كبير فيه جامعة الجامعة الإسلامية، والآن على طرفه منطقة صار الناس يحرمون منها اسمها أبيار علي، وعلي هو أمير من أمراء دارفور في السودان. علي ليس هو علي بن أبي طالب. يذكرون والله أعلم بحقيقة الحال أن علي هذا أمير من أمراء دارفور بمنطقة السودان، لما رأى ازدحام الناس عند الهلال بالحج والعمرة من ذي الحليفة جاء إلى طرفها واحتفر أبيارا وجعل مكانا للناس وبنى مسجدا لكي يعتمرون منه، فعرفت هذه المنطقة بأبيار علي لهذا الأمير من أمراء دارفور. ولن تجد هذا الاسم يعني في كل كتب التاريخ إلا في الأزمان المتأخرة، ما تجدونه في جميع كتب التاريخ، مما يدل أنه اسم مستحدث حديثا، اسم مستحدث حديثا. هذه ذو الحليفة. أما الجحفة فهي منطقة قريب من رابغ، صار الناس يحرمون منها، من هذه رابغ. أما يلملم فهي المنطقة المعروفة اليوم بالسعدية في طريق الذاهب إلى اليمن. أما قرن وهي قرن منازل كما جاء في حديث ابن عباس، فهي المنطقة المعروفة اليوم بالسيل، السيل الكبير فوق، وهو المحاذي لوادي محرم من جهة طريق الجبل الهدى. ولذلك يقول بعض أهل العلم وادي محرم في حقيقته هو قرن منازل، هذا من أعلاه وذاك من أسفله، هذا من أعلاه وذاك من أسفله. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة قول ابن عمر رحمه الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم، فنقول هذا بلاغ من ابن عمر وهو في حكم مرسل الصحابي، ومعلوم أن مرسل الصحابي صحيح. ليش؟ لأن الواسطة بينه وبين الرسول لن تكون إلا صحابي آخر، لن تكون إلا صحابي آخر، من أجل ذلك قال العلماء مرسل الصحابي صحيح بخلاف مرسل التابعي. مرسل التابعي يحتمل أنه أرسل عن صحابي أسقط صحابي، ويحتمل أنه أسقط تابعي آخر يرويه عن صحابي، ويحتمل أن هذا التابعي الآخر ثقة ويحتمل أنه ضعيف، واضح؟ فلما احتمل الأمر هذا توقف العلماء في مرسل التابعي، توقف العلماء في مرسل التابعي وحكموا وعاملوه معاملة الحديث الضعيف. أما هذا البلاغ من ابن عمر فإنه في حكم الحديث الصحيح لأن مرسل الصحابي صحيح. مسألة ما يتعلق بميقات أهل العراق وهو ذات عرق، ما يتعلق بميقات أهل العراق وهو ذات عرق، فقد اختلفت الرواية فيه. ففي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذات عرق أنها ميقات أهل العراق، وفي رواية أن عمر بن الخطاب هو الذي أمر بأن ينظر إلى الميقات الذي يحاذي ويجعلوه ميقاتا لأهل العراق. والذي دلت عليه الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت ذات عرق، وجاء اجتهاد عمر بن الخطاب بما يوافق اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي من ضمن المسائل التي وافق فيها اجتهاد عمر قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم طعن في الرواية التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق، قال لم تكن العراق قد فتحت حين ذاك، ورد عليهم العلماء وقالوا السند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح، والإعلال بهذا الطعن لا يصح، لأن الشام أيضا في ذاك الوقت لم تكن قد فتحت، وقد وقت الرسول عليه الصلاة والسلام بالاتفاق الجحفة لأهل الشام. مسألة في حديث من عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فدل ذلك أن هذه المواقيت هي مواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها، يعني للشامي أن يحرم من ذو الحليفة، وللمدني أن يحرم من الجحفة. بعبارة أخرى، أن لمن أراد الحج والعمرة له أن يؤخر الإحرام إلى آخر ميقات حتى ولو فاته ميقاته. المهم لا تجاوز هذه المواقيت إلا وهو بإحرام. خلاص. وعليه إذا تجاوز هذه المواقيت وهو مريد للإحرام، وهو مريد للحج أو العمرة، تجاوزها ولم يحرم، فإنه يؤمر بأن يعود إلى الميقات ويحرم. هل نلزمه بالعودة إلى ميقاته ولا لأقرب ميقات؟ نلزمه بالعودة إلى أقرب ميقات، ونقول إن استطعت أن تذهب إلى ميقاتك فهذا أفضل. ليش؟ لأن الرسول يقول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. بعض أهل العلم يشدد في هذه المسألة ويقول: إذا مر مريد الحج والعمرة من ميقات حتى تجاوز المواقيت وهو مريد الحج والعمرة، فإن لم يتلبس بنسك عليه أن يرجع إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه، أو عليه أن يرجع إلى ميقاته ويحرم منه حتى لو فيه كان قبله مواقيت أخرى تصادفه في طريق العودة. ولكن نقول نحن عملا بهذا الحديث: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فيه دليل أن أي ميقات من هذه المواقيت يجزئ لو عاد إليه وأحرم منه، لأنه كما يجوز له أن يؤخر إحرامه حتى آخر ميقات في طريقه، يجوز له أن يبتدئ إحرامه إذا تجاوز وعاد من أول ميقات يقابله من هذه المواقيت. وإن رجع إلى ميقاته الذي مر به في الأول فهذا أفضل، ولكن إن أحرم من أقرب ميقات له فإن هذا يجزئه، فإن هذا يجزئه. مسألة: إن تجاوز المواقيت وتلبس بالإحرام والنسك، يعني دخل في النسك، تلبس بالنسك، ماذا نقول في حقه؟ أحرم لم يحرم من الميقات، ماذا نقول في حقه؟ نقول: إحرامك منعقد، إحرامك منعقد ويلزمك دم، لأن كلام ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم، إنما جاء فتوى جوابا لمن سأل عن هذه الحال. رجلا سأل ابن عباس وقال: تجاوزت الميقات وتلبست بالإحرام ولم أحرم من الميقات، إنما أحرمت بعد أن تجاوزت الميقات. فقال ابن عباس: عليك دم، من ترك نسكا أو نسيف عليه دم. سأله آخر فقال ولم يكن قد تلبس، قال: ارجع وأحرم من الميقات ولا شيء عليه. إذن نقول: من تجاوز الميقات وهو مريد للحج أو العمرة وتلبس بالنسك بعد أن تجاوز المواقيت، فإن الواجب عليه أن يذبح شاة ويوزعها لفقراء الحرم، وينطبق عليه: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. مسألة: الإهلال من الميقات ما معنى؟ هل معنى الدخول في النسك أن أرتدي الإزار والرداء، أو أمر آخر؟ نقول معنى الإهلال هو نية الدخول في النسك. قد تلبس أنت الإحرام من بيتك، قد تلبس من المطار، قد تلبسه في الطائرة قبل بساعة أو ساعتين من المرور بالميقات، لكن لا تعتبر محرم حتى تنوي الدخول بالنسك، حتى تنوي الدخول بالنسك وتهل بذلك، وتهل بذلك. فليست العبرة في الدخول بالنسك لبسك لثياب الإحرام، من الرداء والإزار، إنما العبرة بنية دخولك في النسك. قد تدخل في النسك وأنت بثيابك المخيطة هذه، فتلزم بأن تخلع هذه الثياب وترتدي ثياب غير مخيطة. والمقصود بالمخيط كما تقدم ما خيط على قدر الجسد أو أعضائه أو عضو منه. خلاص، مسألة قلنا أن الإهلال هو نية الدخول بالنسك، من أجل ذلك قال بعض العلماء لا يشرع التلفظ في النية إلا في حال الإهلال، إلا في حال الإهلال. وقال آخرون من أهل العلم قالوا الإهلال هو إشعار بنية الدخول بالنسك وليس هو نية الدخول بالنسك، بدليل أنك تهل بذلك في مراحل سيرك، إذا علوت مرتفعا أو إذا نزلت واديا أو إذا ركبت الدابة كما أهل الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه. ففرق بين الإهلال وبين النية، ولذلك العبارة الدقيقة أن تقول الإهلال هو الإشعار بنية الدخول بالنسك. وعلى هذا ما يكون هناك عندنا عبادة من العبادات يشرع التلفظ فيها بالنية. خلاص، إذن لا توجد عبادة يشرع فيها التلفظ بالنية على هذا القول الثاني. على القول الأول فقط الحج والعمرة هما اللذان يشرع فيهما التلفظ بالنية، فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة متمتعا بأهل الحج، لبيك اللهم عمرة وحجا، كما هو النسك الذي تريد. مسألة، أورد المصنف رحمه الله أن عمر ابن عمر رضي الله عنه أهل من الفرع، وابن عمر هو راوي الحديث، فدل ذلك أن توقيت هذه المواقيت إنما معناه أنه لا يجوز مجاوزتها إلا بإحرام لمن كان مريدا الحج أو العمرة. مسألة، هل يجوز مجاوزة هذه المواقيت ودخول مكة بغير إحرام؟ نقول نعم، يجوز ذلك لمن لم يكن مريدا الحج أو العمرة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قيد الإحرام بهذه المواقيت ودخول مكة بالإحرام، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. فدل ذلك أن دخول مكة بإحرام إنما هو لمن أراد الحج أو العمرة، أما من لم يرد الحج والعمرة فلا يلزمه إيش؟ الدخول بإحرام. مسألة، إذا كان منزل الرجل دون المواقيت، يعني بين مكة والمواقيت وأقرب ميقات، بين مكة وأقرب ميقات كأهل الجموم، كأهل ذهبان، كأهل جدة، هؤلاء الذين ليس بينهم وبين مكة ميقات، كأهل الحسينية ونحوها من القرى والمدن الصغيرة التي حول مكة، بين مكة وبين أقرب ميقات، من أين يحرم هؤلاء؟ أقول جواب ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ومن أنشأ فمن حيث أنشأ، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة حتى أهل مكة من مكة، ومن أنشأ فمن حيث أنشأ. ما معنى ومن أنشأ فمن حيث أنشأ؟ قال العلماء معناه أن من نشأت له نية الإحرام دون هذه المواقيت فمن حيث أنشأ. طيب لو أنا فرع، لو أنا من أهل المدينة أتيت إلى جدة، ولما جئت جدة قلت يا أخي أنا قريب من مكة أسوي عمرة وأرجع، ما كانت عندي نية وأنا في المدينة أني أسوي عمرة، أو ما كنت معزم على نية العمرة وأنا في المدينة، لكن لما جيت جدة وقربت وصار عندي فضاوة وقت أني أقدر أجي مكة وأرجع قلت فخلاص، هنا نشأت نيتك وعزمت على نية العمرة، فمن أنشأ من حيث أنشأ، ومن أنشأ فمن حيث أنشأ. أورد مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر أهل من إيلياء، وإيلياء جهة الشام وفلسطين، وهذا راوي الحديث، فدل ذلك على ما تقدم تقريره. مسألة: أورد الإمام بلاغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة بعمرة. الجعرانة والجعرانة والجعرانة، هذه التسمية تضبط بهذا الضبط، جعرانة وجعرانة وجعرانة، هذا ضبط هذه المنطقة المعروفة الآن عندنا. الرسول عليه الصلاة والسلام أتى منها بعمرة، أتى منها بعمرة عليه الصلاة والسلام. ذكر ابن القيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عمره إلى مكة كلها عمرة الداخل إلى مكة وليست عمرة الخارج من مكة. إيش يعني عمرة الداخل غير عمرة الخارج؟ أقول لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مكة من أجل الاتيان بعمرة، ما ثبت. كل الذي ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بأربع عمر، كل هذه العمر فعلها وهو داخل إلى مكة. عمرة القضية داخل إلى مكة من المدينة اللي هي بعد صلح الحديبية، وما تقاضى عليه الرسول مع قريش في الصلح، فسميت هذه العمرة بعمرة القضية على قضية الصلح وما تقاضى به الرسول مع قريش. عمرة حنين اللي هي هذه اللي من الجعرانة، بعد جاء من الجعرانة وسوى عمرة، وعمرة إيش؟ الحج، اللي كانت مع حجه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى إلى الحج قارنا، وعمرة التي ردته منها قريش والتي كانت في زمن الحديبية في وقت صلح الحديبية. هذه عمرة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها عمرة الداخل إلى مكة، ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل عمرة خارجا من مكة، لكن أقر الرسول صلى الله عليه وسلم عمرة للخارج من مكة وهي عمرة عائشة رضي الله عنها، لما أتت معه في الحج فطافوا طواف الإفاضة وجدها تبكي: إيش بك؟ ماذا بكي؟ فقالت: الناس يرجعوا بحج وعمرة وأنا أرجع بحج. قال: يكفيك حجك عن عمرتك، فإن العمرة قد دخلت في الحج كما قال الرسول في الحديث الآخر، ما طاب خاطرها. فأمر أخاها عبد الرحمن بعد ما انتهت من الحج أن يأخذها إلى التنعيم، أن يردفها خلفه وأن يأخذها إلى التنعيم، خرجها من مكة. شوف، خرجها من مكة وذهبت إلى التنعيم وأتت بعمرة ودخل، أحرمت من التنعيم ودخل. فهذا هو الأصل في عمرة الخارج من مكة من فعل السيدة عائشة. واختلف العلماء في فعل السيدة عائشة، هل هو حكم عام لكل من كان يريد العمرة من أهل مكة أو في مكة، ومن كان حكمه كحكم أهل مكة، أو هو حكم خاص لعائشة ومن كان على حالها من الآفاقيين؟ الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن هذا حكم خاص بعائشة ومن كان على حالها، حتى قال بعض أهل العلم: هذه عمرة الحائض، هذه عمرة الحائض، يعني المرأة إذا جاءت وحاضت تخرج بعد ذلك تأتي بعمرة، هذه عمرة الحائض. ومن أهل العلم من لم يسلم ذلك وقال تشرع العمرة للخارج من مكة كما تشرع لي الداخل. وقد ثبت بسند صحيح أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما هدم الكعبة وعادها على قواعد إبراهيم عزم على أهل مكة وقال: عزمت على كل من لي عليه سمع وطاعة أن يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة. وهذه ثابتة عن عبد الله بن الزبير، ثابت عن عبد الله بن الزبير. وكذا ثبت عن أنس بن مالك أنه لما أتى إلى مكة أتى بعمرة وحلق شعر رأسه، فلما حم يعني سود الرأس خرج وأتى بعمرة ثانية. فاستدل العلماء بهذا على تسويغ العمرة للخارج من مكة، والأصل فيه حديث عائشة لما أردفها الرسول صلى الله عليه وسلم خلف أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، قال في فتح الباري: فلما فعلته عائشة رضي الله عنها كان سنة لغيرها، وجعل الأمر مفتوح. هذا استدلال الجمهور في قضية عمرة الخارج من مكة. والمذهب عند الحنابلة أن أهل مكة لا عمرة عليهم، لأنه لا تشرع لهم عمرة الخارج، ولأن العمرة معناها الزيادة الزيارة. قال: فهم أهل البيت، فكيف يخرجون عشان يزورونه؟ العمرة معناها الزيارة، فهم أهل البيت وأهل الحرم، كيف يخرجون من أجل أن يزورونه؟ يأتون إليه ويطوفون، هذا يكون مقام العمرة على غيرهم، هذا يكون مقام العمرة على غيرهم. وكان ابن عباس يقول: يا أهل مكة لا عمرة عليكم، ومن أراد منكم أن يأتي بعمرة فليجعل بينه وبينها بطن واد، فليجعل بينه وبينها بطن واد. والعبارة هذه من ابن عباس رضي الله عنه، تفسرها روايات أخرى عنه أنه يقول: فليعتمر إذا دخل إلى مكة، فجعلها عمرة للداخل لا عمرة للخارج. ولذلك طاووس تلميذ ابن عباس كان يقول: لا أدري هذا الذي يخرج من مكة من أجل الإتيان بعمرة أيؤجر أم يؤثم؟ فقيل له: لما؟ قال: لأنه كان بإمكانه أن يأتي بطوافات كثيرة بالكعبة في الوقت الذي يخرج ويعود، لأنه كأنه يرى أن هذا غير مسنون عمرة الخارج. واعتمد ابن تيمية وابن القيم وبعض أهل العلم هذا، فقالوا: لا تشرع لأهل مكة عمرة الخارج، وكذا من كان فيها حكمه كحكمهم، إلا الآفاقيين والذين حالهم كحال السيدة عائشة رضي الله عنها، والجمهور على خلاف ذلك. الباب الذي يليه: هذا الباب العمل في الإهلال. وقلنا الإهلال رفع الصوت بالتلبية، الإهلال رفع الصوت بالتلبية، ومقصود الإمام رحمه الله أي الأمور والأحكام التي تقترن بالإهلال. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، الإهلال رفع الصوت بالتلبية، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك من لب بالمكان إذا أقام فيه، فكأن القائل لبيك يقول أنا مقيم على طاعتك، أنا مقيم على طاعتك. لما أحد يطلب منك طلب أو يناديك تقول لبيك، يعني كأنك تقول أنا مقيم على إجابة طلبك وعلى طاعتك فيما تريد. لبيك اللهم، أي يا الله أنا مقيم ومجيب لطاعتك على ما تريد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهو يقول أنا يا الله مقيم على طاعتك، مجيب لأمرك، مطيع في توحيدك، لا شريك لك لبيك، ومقيم على هذا التوحيد، وأنت يا الله المستحق للحمد دون سواك، والمستحق لأن تذكر نعمائك علينا دون سواك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. إذن هذا معنى التلبية، هذا معنى التلبية. لبيك وسعديك التي جاءت في الزيادة التي زادها ابن عمر رضي الله عنه، قال لبيك 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 وسعديك. السعد، السعد يعني المساعدة والمعاجلة في هذه الطاعة. والحديث الذي ورد أن الرسول قال لا إسعاد، كنا النساء في الجاهلية وإلى الآن بعض النساء في بعض الدول الحمد لله عندنا ما في، أحيانا يصير إذا حصل حزن أو جنازة أو موت تأتي نساء نسوة تساعد أهل العزاء وتساعد أهل الحزن على حزنهم، فهذولا يصوتوا هذولا يصوتوا، هذولا يندبوا هذولا يصوتوا، هذا الإسعاد، إنه هؤلاء يساعدون هؤلاء على ما هم فيه من الحال. والرسول يقول لا إسعاد، يعني ينهى عن هذا الفعل الذي يفعله النسوة من النياحة والبكاء ورفع الصوت، وأن تساعد المرأة المرأة في هذا الأمر الذي هو مخالف للشريعة. هنا وسعديك يعني يا الله أنا أقيم على طاعتك وأساعد في ذلك إسعادا، يعني قوة ومعونة واندفاعا في طاعتك يا الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيدك إلى آخره. طيب، قال والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. مسألة، جاء في حديث جابر الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبي بهذه الصيغة، وكان يسمع من الصحابة صيغ أخرى في التلبية فما ينكر عليهم، وكان من الصيغة التي سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق، لبيك اللهم حقا حقا، لبيك اللهم تعبدا ورقا، وما أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على أحد. فهذه سنة قولية وهذه سنة إيش؟ تقريرية. انتبهوا، ترى بعض الناس ما يعرف معنى السنة التقريرية، ما فعل أمام الرسول وأقره فهو سنة. في باب الحج كثير من الناس ما يحكوا السنة إلا فعل الرسول، ما يحكوا السنة إلا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما فعله الصحابة وإن كان لم يفعله الرسول وإن كان خلاف فعل الرسول وأقره الرسول فهذا ما يصير تقول هذا خلاف السنة، ما يصير تقول هذا خلاف السنة. يعني مثلا من لم يأتي في الحج في اليوم الثامن وما جاء إلا على الوقفة في آخرها، هذا فعل الرسول؟ لا، لكنه سنة. كيف؟ أقر عروة، بل زاد على الإقرار بالقول كمان، قال من صلى صلاتنا هذه وقف بعرفة ساعة من ليل ونهار فقد تم حج. فما يأتي أحد يقول من لم يبت يوم الثامن في منى خالف السنة، لا، هذا سنة بالفعل وهذا سنة بالتقرير والقول. انتبه، من جاء وأخر الرمي، الرسول رمى أول يوم ورمى ثاني يوم ورمى، صح ولا لا؟ طيب من جاء وأخر الرمي، رمى اليوم العاشر جمرة العقبة ثم أخر اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر، أو رمى في المساء، ما تجي تقول له أنت خالفت السنة. ليش؟ لأن الرسول أقر من فعل هذا، أقر من فعل هذا، انتبه. فهذا سنة بالفعل وهذا سنة بالقول. والرسول حينما قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، يشمل بكلمته هذه ما سنه بقوله وما سنه بفعله وما سنه بتقريره. انتبهوا، السنة التقريرية هذه بعض الناس لا يستحضرها إذا ما تكلم في أحكام الحج، فليس عنده سنة إلا فعل الرسول، لا لا. ولذلك مثلا من ما تيسر له أنه روح يوم الثامن وراح يوم الوقفة، ما تقول خالفت السنة، هذا ما خالف السنة. من أخر الرمي ما تقول عنه خالفت السنة، هذا ما خالف السنة، هذا مشي على السنة. من صاحب الضعفاء ونفر بعد منتصف الليل، ما تقول خالف السنة، هذا على السنة، لأن السنة قول والسنة فعل والسنة تقرير. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما أقر الصحابة على هذه العبارات والصيغ التي أتوا بها في الحج في التلبية، معنى هذا أن هذه الصيغ كلها إيش؟ سنة، كلها سنة، لأن الرسول أقرها، لأن الرسول أقرها. فإن شئت قلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جاءت هذه العبارة إن الحمد لك والملك بهذا الضبط، وجاءت بضبط آخر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، بفتح الهمزة. تفرق؟ ها، تفرق. بفتح الهمزة صار معناها تعليل، يعني يا رب أنا مقيم على طاعتك وإجابتك، ها، مرة تلو مرة، لأن الحمد لك ولأن النعماء لك ولأن الشكر لك. بينما حينما تقرأها وتقولها بالكسر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد تؤسس كمان شيء جديد، تؤسس شيء جديد، لا تعلل إنما تؤسس، عرف. والمعنى هذا أقوى من المعنى الثاني، و كلا الضبطين ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية، تقول إن الحمد لك والملك وتقول أن الحمد لك والملك، إن قلت بهذا وإن قلت بهذا، خلاص كله ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواية، فإن العلماء ضبطوها بهذا الضبط وضبطوها بهذا الضبط. مسألة، لبيك معناها الإجابة، أي أنا مقيم على إجابتك وطاعتك يا رب. إجابتك في إيش؟ طاعتك في إيش؟ المعنى المتبادر ما أمرت به عبادك من فريضة الحج. المعنى الآخر قالوا لا، هذه إجابة دعوة نبي الله إبراهيم لما أمر الله عز وجل في القرآن كما جاء: وأذن في الناس يأتوك بالحج رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. جاء في بعض الروايات أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: يا رب من يسمعني؟ أنا أذن هنا، من يسمعني؟ قال الله: أنت عليك الأذان وعلينا البلاغ. ولذا تجدون الناس يأتون بالحج من كل فج عميق يلبوا، وقلوبهم ترجف وخشوع، فعلا كأنهم يلبون النداء، ما يرتاح لين يأتي إلى هذه البقعة ويجيب هذا النداء بأن يعمل أعمال الحج وأن يعمل أعمال العمرة. الحج والعمرة، نحن عشان قريبين من البلد ونحج ونعتمر وكذا، يعني ما عندنا هذه المشاعر القوية، لكن الناس المسلمين من برا النداء للحج يهيجهم هيجان. نكتة، يذكرون أن إرسالية تبشيرية ذهبت إلى جهات جنوب شرق آسيا إلى قرى مسلمة، دعتهم إلى المسيحية، إلى التنصير، تنصرهم، يسمهم التنصير إرسالية تبشيرية. سووا لهم مدرسة يعلموهم الإنجليزية والدروس الإنجيلية، سووا لهم مستشفى مجاني نظيف، سووا لهم مناسبات وأعياد وهدايا. أهل القرية والله أتنصر، قالوا إحنا معاكم، راحوا المدرسة وراحوا المسجد واستفادوا منها لين قرب الحج. فأرسلوا إلى القصة المسؤول عن الإرسالية، قالوا: نباك تساعدنا للحج، نبغى نحج. فقال لهم: أنتوا خلاص، أنتوا منتوا هذا حق المسلمين أنتوا. قالوا: لا، كل شيء إلا الحج. كل شيء إلا الحج. فالشعور بالحج عند الناس برا ترى مو زينا، إحنا ما عندنا، يعني أنا من أجل الحجاج نتعب ونتضايق، صح؟ هذا شعور مو صحيح، لازم نهذب أنفسنا على غير هذا. إذا كان كفار مكة يتسابقون في إكرام الحجاج، اللي يعمل السويق، اللي يعمل السقيا، اللي يقوم بالرفادة، حتى بعض الفقهاء أفتى أنه ما يجوز لأهل مكة أن يؤجروا بيوتهم، لازم يفتحوها للحجاج، ويستدلوا بقوله تعالى: سواء فيه العاكف والبر. هذا ترى قول لأهل العلم وإن كان مهجور، أنه لا يجوز لأهل مكة أن يؤجروا دورهم من أجل استقبال الحجاج. هذا كذا كان أول، الآن هذا أصبح تجارة، محل تجارة يعني واحد. مسألة إذا أهل المسلم، يعني دخل في نية النسك وأشعر بهذه النية بالإهلال، خلاص وأشعر بهذه النية بالإهلال، هل يشرع أن يكون إهلاله عقب صلاة؟ الجواب: نعم، يشرع ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أهل عقب صلاة، يعني إنما دخل في النسك عقب صلاة. ولذلك يشرع للمسلم إذا أراد الدخول بعمرة أو حج وأتى إلى الميقات أن يصلي صلاة فرض أو صلاة نفل، ثم يحرم عقبها ويهل بذلك، يحرم عقب هذه الصلاة. طيب هل يجب؟ نقول: لم يثبت دليل على الوجوب، بل قام الدليل على خلافه، فإن الإحرام ينعقد للحائض والحائض لا صلاة عليها، فلو كان هذا واجبا لما أنعقد، ولم يأتي دليل على وجوب أن يكون الإهلال أو الدخول في النسك عقب صلاة، إنما جاء ما يدل على الاستحباب. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى وادي العقيق اللي هو وادي ذي الحليفة قال: إن جبريل أتاني وقال: صلي بهذا الوادي المبارك. وهذه الصلاة التي أمره بها الرسول صلى الله عليه التي أمره بها جبريل عليه الصلاة والسلام عند العلماء على الاستحباب لا على الوجوب، وهي صلاة ركعتين بهذا الوادي. من أهل العلم من قال صلاهم الرسول في طريق العودة، ولذلك هي غير ركعتي الإحرام التي أهلنا نقول أنها مستحبة وليست بواجبة. مسألة: متى يرفع صوته بالتلبية من دخل في النسك؟ ابن عمر يقول كما سيأتي، يقول أنتم تكذبوا على الرسول، تقول الرسول أهل بالبيداء، الرسول أهل عند المسجد. يقول أنتم بيداؤكم هذه إلا قدام في وادي ذي الحليفة، ها، في مسجد، كانوا يقولوا الرسول أهل بالبيداء. يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على الرسول، تقولون إنه أهل منها، إنما أهل الرسول من عند المسجد. إذن كان هناك قول أن الرسول أهل بالبيداء، ابن عمر يقول لا، الرسول أهل عند المسجد. قول آخر أن الرسول أهل لما ركب دابته، قول آخر أن الرسول أهل وهو على في بطن الوادي. سئل عن ذلك ابن عباس عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله، فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا. خرج صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه، يعني إيش؟ نوى دخول النسك وأهل بذلك، نوى الدخول في النسك وأهل بذلك، أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ منهما، فسمع ذلك منه قوم فحفظوه وصاروا يروه، ثم ركب، فلما استقلت به راحلته أهل، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه حين ذلك، فقالوا: إنما أهل حينما استقلت به راحلته أهل. وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه في المرة، نعم، ثم مضى، فلما على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه، فنقل كل واحد ما سمع، وإنما كان إهلاله في مصلى وأيم الله، ثم أهل ثانيا وثالثا. فعل هذا فكان إنكار ابن عمر على من يخص، فكان إنكار ابن عمر على من كان يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء. هذا كلام الشارع. إذن قضية إهلال الرسول حصلت عليه الصلاة والسلام، حصلت مباشرة عقب دخوله في النسك، أهل بذلك. لما جاء عند المسجد، خرج شوية من عند المسجد، أهل. لما جاء ركب الدابة، أهل. لما استبطن الوادي، أهل. لما على بشرف البيداء، أهل. والصحابة كثر، ناس شافوه في الأول وما شافوه في الثاني والثالث، وناس شافوه في الثاني ما شافوه في الأول ولا بعده، وناس شافوه في الموضع الثالث ما شافوه، وكل إنسان روى الذي شاهده. إذن إما أن نقول أن ابن عمر من هؤلاء الناس لم يشاهد هلال الرسول إلا في الأول، فأنكر على من ذكر هلال الرسول في المواضع الأخرى، وإما أن يكون ابن عمر مراده الإنكار على من خصص الإهلال بوسط البيداء، فيقول له لا هذا كذب، الرسول أهل من هناك بدأ يهل. فكان نفي عمر لا نفي لمشروعية الإهلال إذا كان في وسط البيداء، بيداء ذي الحليفة، أو إذا على شرف ذي الحليفة، لا، إنما مراد ابن عمر الإنكار على من خصص أن الرسول فقط أهل من البيداء، والذي يظهر لي الأول مو الثاني، والشارح استظهر الثاني ما هو الأول، أن ابن عمر إنما أنكر على من خص إهلال الرسول بالبيداء لا من عند المسجد. مسألة: عبيد بن جريج يقول لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال: وما هن؟ فذكره. أقول هذا فيه أن طالب العلم إذا رأى من العالم شيء خلاف ما عليه غيره لا يبادر في قلبه ويقول هذا الرجل خالف العلماء خلاص أنا أتركه، لا، عليه أن يبادر بالسؤال، فإنما الحجة لمن معه الدليل، خلاص. وهذا ما صنعه عبيد بن جريج. مسألة: ذكر عبيد بن جريج أربعة أمور رآها في ابن عمر لم يرها في غيره. الأمر الأول قال لي ابن عمر رأيتك تلبس النعالة السبتية تكرم. وإيش هي النعالة السبتية؟ هي النعال التي مصنوعة من الجلد وأزيل الشعر، يعني جلد مدبوق ما عليه شعر، أزيل الشعر بالقرط. فقال ابن عمر رأيت الرسول يلبس نعالين سبتيتين، فأنا أفعل مثل ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنه راه كثيرا ما يلبس هاتين النعالين السبتيتين، فكان يكثر من لبس النعالين السبتين. والصحابة الآخرون رأوا الرسول يلبس النعال غير السبتية، فكانوا يلبسوا النعال غير السبتية. إذا إيش الفرق بين النعال السبتية والنعال غير السبتية؟ السبتية من السبت بمعنى القطع، السبت بمعنى وجعلنا الليلة وجعلنا النوم سباتا، يعني محلا نقطع فيه حركة البدن وعمل البدن بالحركة والقيام والدخول والخروج، يثبت يعني تنقطع حركته ويهدأ. الجلد يثبت بإزالة الشعر. أذن قرب. طيب المسألة الثانية، قال لم أرك تمس من الأركان إلا اليمانيين، فقال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يمسهما، فأنا أمسهما كما كان الرسول يمسهما، يعني أمسح عليهما. ومراده بالركنين اليمانيين الركنين الذين من جهة الجنوب، اللي هم الركن جهة الحجر الأسود والركن المعروف الآن عند الناس بالركن اليماني. طيب الصحابة اللي كانوا يمسكوا كل الأركان الأربعة ليش؟ معاوية كان يفعل ذلك وآخرون. عبد الله بن الزبير معاد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. العلماء من الصحابة كانوا يقولون إنما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم المسح على الركنين الآخرين لأنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم. قالوا أما وقد أعاد البناء على قواعد إبراهيم فكل الأركان تمسح، كل الأركان تمسح. لما واستمرت على هذا لين هدم عبد الملك بن مروان عن طريق الحجاج بن يوسف الثقفي، ونوقف هنا وإن شاء الله نكمل الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.